بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الهيكل العام لهذا العلم الذي نحاوله ولهذا الفن الذي نزاوله ينبني على أمور تتسلسل شيئا فشيئا حتى يتكون من ذلك سلسلة مترابطة الحلقات وتؤدي مقدماتها في النهاية إلى نتائجها، لأن الترتيب العقلي الفطري المنطقي واضح جدا في هذا الأمر الذي نحاوله، ولأن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون مسلمات كتلك المسلمات العقلية الفطرية التي تبدأ منها العلوم الرياضية والتي لا تحتاج في البدء إلى إثبات ولا إلى إقامة برهان، وإنما تبدأ الهندسة وعلم الجبر والمقابلة والحساب، كل ذلك يبدأ من تلك المسلمات الفطرية العقلية المنطقية التي ركزها الله رب العالمين في طبائع البشر، والتي جعلها الله رب العالمين قائمة في حسهم كأنها غريزة جبلوا عليها فلا تحتاج إلى إثبات ولا إقامة بينات. فالهيكل العام لهذا العلم الذي أسأل الله تبارك وتعالى تيسيره هو علم بقواعد وأصول يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول وعدمه. هذا العلم له هيكل عام، فإن العلماء رحمة الله عليهم عندما قسموا الخبر قسموه أقساما باعتبارات متعددة، فجعلوا الخبر على حسب وصوله إلينا قسمين، متواتر وآحاد. فإذا فقد الخبر شرطا من شروط حددوها، إذا ما توفرت في خبر صار متواترا، فإذا فقد الخبر شرطا من تلك الشروط صار حينئذ من القسم الثاني وهو الآحاد. ثم نظروا في الآحاد فلم يجعلوه قسما واحدا وإنما قسموه أقساما، فصار الآحاد بعد ذلك مشهورا وعزيزا وغريبا. وعندما نظروا حتى في هذه الأقسام التي صار إليها هذا القسم قسمت أيضا أقساما، فإنهم لما نظروا في المشهور مثلا وجدوه على حسب الإطلاق اصطلاحيا وغير اصطلاحي، وجدوه ينقسم قسمين، فمشهور اصطلاحي ومشهور غير اصطلاحي. ثم نظروا في المشهور غير الاصطلاحي فوجدوه أيضا ينقسم أقساما، لأن الشهرة إما أن تكون عند العامة عند الكافة، وإما أن تكون عند طائفة من طوائف أهل العلم كالنحاة أو المحدثين أو الأصوليين أو النحويين أو غير ذلك، فانقسم الخبر بهذه المثابة على هذه الأمور. وكذلك ما يتعلق بالفرد أو بالغريب من الحديث الذي يقع التفرد في أصل إسناده أو يقع في أثناء الإسناد، قسم العلماء أيضا هذا الغريب قسمين، فغريب مطلق أصلي يعني وقع التفرد ووقعت الغرابة فيه في أصل الإسناد، وهي ما يستند إليه الإسناد وينتهي إليه من جهة الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا غريب مطلق. والغريب النسبي إذا وقع التفرد أو وقعت الغرابة بعد ذلك في أثناء الإسناد. ثم نظر العلماء بعد هذا التقسيم في أمر آخر وقسموا الحديث قسمين آخرين على اعتبار آخر. فأما الاعتبار الأول الذي قسمت إليه وعليه الأخبار فهو كيفية الوصول وكم الرواة في الإسناد، فانقسم الحديث متواتر وآحاد، ثم جعلوا المتواتر جانبا لأنه غير داخل في قيود البحث ولا في شرائط النظر، لأنه في أعلى درجة من درجات الثبوت ويفيد العلم القطعي اليقيني الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ولا تجربة قواعد من أجل إثبات شيء فيه، فجعلوه جانبا. ثم تناولوا حديث الآحاد أو القسم الثاني من أقسام الحديث على اعتبار كم الوصول وعدد الرواة في الأسانيد التي وصلت بها الأحاديث إلينا، فنظروا في الآحاد، فجعلوا الآحاد بعد ذلك مقسوما باعتبار آخر وهو القبول والرد، فما ترجح صدق المخبر به فهو مقبول يحتج به ويعمل به، بل ويجب الاحتجاج به والعمل، وما لم يترجح صدق المخبر به فهو مردود وحينئذ يرد ولا يعمل به ولا يعول عليه إلا بشرائط على حسب درجته في هذا الرد. ونظر العلماء بعد ذلك في هذا القسم الأول يعني في المقبول فوجدوه أيضا ليس على درجة واحدة، وإنما هو صحيح لذاته وحسن لذاته، صحيح لغيره حسن لغيره. وأما التقسيم على حسب القوة فهو صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره. نظر العلماء في هذه الأحاديث المقبولة وصنفوها على هذا الاعتبار إلى تلك الأقسام، ولكنهم وجدوا أمرا آخر يتعلق بهذا القسم ذاته، فإن قسم المقبول حتى بعد أن يترجح صدق المخبر به فإن الخبر ينقسم بعد ذلك باعتبار آخر وهو مقبول وهو العمل وعدمه، فقسموا قسم المقبول من الأحاديث باعتبار العمل به وعدم العمل قسمين، فصارت الأحاديث بقسمة رباعية على هذا النحو: محكم ومختلف وناسخ ومنسوخ. فأما المحكم فالذي يسلم من المعارضة من مثله وهو مقبول وأكثر الأحاديث كذلك، وأما الذي يعارضه مثله وهو مقبول مع إمكان الجمع فهذا هو مختلف الحديث. فمختلف الحديث إذن لابد أن يكون من حديثين اثنين، من حديثين اثنين مقبولين، وهذان الحديثان المقبولان يتعارضان ظاهرا مع إمكان الجمع بينهما. هذا القسم من أقسام الحديث أفرد له العلماء مصنفات وجدوا فيه أمورا ينبغي أن تفحص حتى لا يظن ظان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعارضت أقواله، وإنما هو تعارض ظاهر في نظر الناظر، ولكن إمكان الجمع موجود بفضل الله رب العالمين. ولذلك إذا ما وجد العلماء حديثين من هذا القسم من الأقسام التي هي من أقسام المقبول فإنهم ينظرون إن أمكن الجمع بين الحديثين فذلك، فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين فينظر هل هناك ناسخ، فإن وجد ناسخ عمل به وطرح المنسوخ، وإن لم يعلم ذلك يصير القوم إلى الترجيح، فإن لم يستطيعوا الترجيح فإنهم يتوقفون حتى يظهر مرجح. هذا القسم مهم الآن في التركيز عليه لأنه سيأتي ما يشتبه به. والمتن إن فاه متن آخر وأمكن الجمع بلا تنافر، لمتن لا يورد مع لا عدوى، فالنفي للطبع وفر عدوى، أولى فإن نسخ بدا فاعمل به، أولى فرجح وعملا بالأشبه، لأنه إذا أمكن الجمع فذلك وإلا فإنك تصير إلى النسخ، يعني أولى أو لا تستطيع الجمع، أو لا، فإن نسخهم بدا فاعمل به، أو لا يعني لم يوجد نسخ أيضا ولم تستطعه، أو لا ترجح واعملا بالأشبه. ونظر العلماء أيضا في القسم الثاني الذي انقسم إليه المقبول على هذا الاعتبار من حيث العمل وعدمه، فوجدوا ناسخا ومنسوخا، فيؤخذ الناسخ ويطرح المنسوخ جانبا ولا يعمل به. ونظر العلماء بعد ذلك في القسم الذي انقسمت الأحاديث عليه وعلى أخيه المقبول باعتبار القبول وعدمه والإعمال والطرح، فنظروا في هذا الخبر المردود. وكان الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه شديد التركيز وكان شديد التكثيف في لغة حديثية أدبية قاطعة جامعة مانعة، فلما نظر في النخبة إلى هذا القسم قال: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. وإذا فعندنا سببان كبيران لرد الأحاديث: إما أن يكون هناك سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، إما لسقط وإما لطعن. وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. والذي يجمع المردود في جملته باسم عام من تلك الأسماء التي قسم العلماء المردود عليها هو اسم الضعيف. ونظر العلماء في الضعيف فوجدوه مراتب على حسب ما فقد من شرط من شروط القبول، لأن العلماء عندما قسموا الأحاديث إلى مقبول ومردود نظروا في شروط، إذا توفرت فالحديث مقبول معمول به بل يجب العمل به والاحتجاج، وإذا ما اختل شرط من تلك الشروط التي اشترط العلماء توفرها من أجل أن يكون الحديث مقبولا فهو حديث مردود. فعندما نظروا في تلك الشروط قالوا إن شروط القبول كما عدها السيوطي والصفاوي والزرقاني هي اتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما. وعندما قالوا والضبط ولو لم يكن تاما كانوا يعنون ما يقولون، لأن الضبط إذا كان تاما فهذا هو الحديث الصحيح متى ما توفرت معه بقية الشروط. وأما قولهم والضبط ولو لم يكن تاما فإنه يدخل الحسن لذاته، لأن الحسن لذاته بنقل العدل الذي خف ضبطه، فإذا لو اشترط تمام الضبط لكانت الشروط ها هنا ليست للقبول بإطلاق، وإنما هي شروط الحديث الصحيح، فاتصال السند والعدالة والضبط ولو لم يكن تاما ونفي الشذوذ ونفي العلة ووجود العاضد عند الاحتياج إليه من أجل أن يدخل الحديث الضعيف الذي يتقوى بكثرة الشواهد والمتابعات فيرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره. فلما نظر العلماء رحمة الله عليهم في هذه الأسباب وجدوا أنه مهما فقد الحديث من شرط من تلك الشروط فإنه حينئذ لا يكون مقبولا وهو قسم. وبلغ بتلك الأقسام أبو حاتم ابن حبان البستي رحمة الله عليه 50 قسما إلا واحدا، وبلغ بهذه الأقسام من أقسام الضعيف 50 قسما إلا واحدا، كما بين ذلك الإمام ابن الصلاح رحمة الله عليه في مقدمته. فهذا هو الاسم العام لذلك المردود من الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. ونظر العلماء بعد ذلك في كلام مثل كلام الحافظ ابن حجر، بل إنه هو نظر رحمة الله عليه في صنيع العلماء من قبل ثم قعد تلك القاعدة: إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، فجعل الضعيف مكسورا على هذين الأمرين ودائرا حولهما، إما أن يكون الضعف في الحديث بسبب سقط في الإسناد، وهذا السقط عندما نظر العلماء فيه فجعلوه قسما نظروا فيه فوجدوا هذا السقط إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون غير ظاهر، إما أن يكون جليا وإما أن يكون خفيا. فلما نظروا في السقط الظاهر الجلي قسموه 4 أقسام، فإذا ما سقط من بداية الإسناد راو أو أكثر ولو سقط الإسناد كله فحديث معلق، فإذا ما سقط من بعد التابعي من الإسناد فالحديث مرسل، فإذا ما سقط راويان من أي موضع من المواضع في الإسناد بشرط ألا يكون من أوله ولا من آخره من بعد التابعي فهو حديث معضل. فإذا ما سقط من الإسناد راو ولو تتابع السقط بشرط ألا يتوالى حتى لا يكون معضلا، وبشرط ألا يكون من البدء وإلا جامع المعلقة، وألا يكون من أصل الإسناد من آخره وإلا كان مجامعا للمرسل، فإنه حينئذ يكون منقطعا. ثم نظر العلماء بعد ذلك في السبب الذي يكون خفيا ويقضى فيه بانقطاع في الإسناد وسقط منه، فلما نظروا في هذا السبب الخفي جعلوه على قسمين، جعلوه مدلسا وجعلوه مرسلا إرسالا خفيا. وفرق العلماء بين التدليس والإسناد الخفي تفرقة ظاهرة واضحة. فأما التدليس فهو أن يروي من لم يسمع، من لم يسمع ما لم يسمعه ممن سمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدم، يعني أن يروي الراوي المدلس عن شيخه ما لم يسمعه منه ولكن هو سمع منه غير ما يدلسه. لابد أن يكون هذا واضحا في التعريف على ما هو المختار عند العلماء رحمة الله عليهم، وإلا اختلطت الأمور وانبهمت المعالم وتداخلت الحدود. المدلس يروي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، وقالوا بصيغة تحتمل السماع وعدمه كقال وأن وعن وغير ذلك من الصيغ التي توهم سماعا وليس هنالك سماع في الحقيقة. قالوا ذلك لأنه لو صرح بأنه سمع وهو لم يسمع فهو كذاب ولا يكون مدلسا، وإنما يخرج من عهدة الكذب إذا ما روى بصيغة تحتمل السماع وعدم السماع. فهذا هو التدليس، وهنالك فرق بينه وبين الإرسال الخفي. فالإرسال الخفي أن يروي من لقي أو من عاصر عمن لقيه ولم يسمع منه، أن يروي من لقي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره، وبالضرورة لا يكون قد لقيه، أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره ما لم يسمعه، ما لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. وإذا فالفارق بين الإرسال الخفي والتدليس أنه في التدليس يروي عمن سمع منه ما لم يسمع، وأما في الإرسال الخفي فإنه يروي عمن لقيه، هذا قول. وبعضهم لم يشترط هذا اللقاء في الإرسال الخفي وقال إنما هو يروي عمن عاصره، ولكن إن لقيه فهو لم يسمع منه، فهو يروي عمن لقيه ولم يسمع منه أو عمن عاصره، يروي ذلك الذي لم يسمعه بصيغة تحتمل السماع وعدمه. ولا يخفى أنه في القسمين، في السقط الظاهر الجلي وفي السقط الغامض الخفي، هنالك انقطاع في الإسناد يقضي بضعف الحديث، لأنك لا تدري حتى في الحديث المرسل الذي يحذف فيه من بعد التابعي، فإنك لا تدري من حذف وما حاله من حيث الضبط ومن حيث العدالة وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تتوفر في الراوي حتى يكون مقبولا. وحينئذ يقضى بضعف الحديث لهذا الغرض، لأن الحديث عندما يسقط من إسناده راوي أو يذكر ذلك الراوي ولكنه يكون مجهولا، مثلا كأن يكون مبهما لا يبين الراوي هيئته ولا يوضح حاله حتى لا يقضى فيه بعدالة ولا بضبط ولا يقال فيه تزكية وتعديل ولا قدح وجرح، إذا كان الراوي بهذه المثابة فقد وقع خلل في الإسناد. وهو معلوم لنا جميعا الآن أن اتصال الإسناد شرط من شروط القبول، اتصال الإسناد، فإذا اختل هذا الإسناد بهذه الصورة فالحديث حينئذ يكون حديثا مردودا. والمرسل الخفي هو وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي، وإن يكن معاصرا لم يعرف بلقية الشيخ فمرسل خفي. وهذا الإرسال الخفي نحتاجه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هنالك اشتباها بين الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، كما أن هنالك أيضا اشتباها، وينبغي أن تكون هنالك تفرقة إن شاء الله تبارك وتعالى بين مختلف الحديث الذي ركزنا عليه اليوم شيئا ما، مختلف الحديث والاضطراب، لأن يعني الحديث المضطرب والحديث المختلف قد يشتبهان معا، ولكن هنالك فروق واضحة قاطعة حاسمة بين هذين القسمين، بين مختلف الحديث والمضطرب، وكذلك بين المرسل إرسالا خفيا، بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. المرسل إرسالا خفيا يكون فيه الراوي راويا عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عاصره ما لم يسمع منه بلفظ يحتمل السماع وغيره وقالا، وهذا يعرفه العلماء بالنص من الأئمة على أن هذا الراوي لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه مطلقا، أو يخبر هو عن نفسه أنه لم يلق من حدث عنه أو لم يسمع منه شيئا، أو يجيء الحديث، وهذا هو الاشتباه الذي يقع بين هذا القسم بين المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، أن يجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة راو بين هذا الراوي وبين من روى عنه. ولكن ما الشأن إذا كان الإسناد متصلا ولم يكن هنالك انقطاع ولا إرسال خفي؟ حينئذ إذا جاء الحديث من طريق آخر وقد زيد فيه راو لم يسمى في الطريق الأول، فإن ذلك يسمى عند العلماء المزيد في متصل الأسانيد، لأن الإسناد متصل. وأما في الإرسال الخفي فمعلوم أنه روى بواسطة وإن لم يبين ذلك، وأتى بلفظ يحتمل السماع وعدمه، وأرسل عن شيخه الذي لقيه ولم يسمع منه أو عاصره ولم يلقه، أرسل عن هذا الشيخ إرسالا خفيا فقال إنه قال أو عنعن عنه أو أنن عنه، يعني بصيغة من هذه الصيغ التي تحتمل السماع وعدم. فأن يجيء الحديث من وجه آخر فيه زيادة شخص بين هذا الراوي وبين من روى عنه، هذا الأمر فيه خلاف للعلماء، لأنه ربما كان هذا من المزيد في متصل الأسانيد. والمزيد في متصل الأسانيد هو زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، زيادة راو في أثناء سند، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، وأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. وفي هذا القسم اشتباه يجعل هنالك نوعا من أنواع التداخل والتشابه بين هذا القسم الذي هو المرسل إرسالا خفيا أو المرسل الخفي والمزيد في متصل الأسانيد. ألحق العلماء بهذا الانقطاع في الإسناد المعنعن والمؤنن، واشترطوا شروطا، هذه الشروط ينبغي أن تتوفر حتى يعد متصلا لا منقطعا، فإذا ما اختل شرط من تلك الشروط فالإسناد حينئذ يكون إسنادا منقطعا ولا يحكم له بالاتصال، فإذا ما قضي عليه بالانقطاع فالحديث حينئذ حديث ضعيف. فالحديث المعنعن والحديث المؤنن الذي يقول فيه الراوي عن فلان عن فلان، فهذا له شروط من أجل أن يعد متصلا وأن يخرج من الانقطاع، أن يكون المعنعن مدلسا، ألا يكون المعنعن مدلسا، يعني ألا يعرف المعنعن بالتدليس، وأن يمكن لقاء بعضهم ببعض كلقاء المعنعن بما عنعن عنه. وهذان الشرطان مسلم رحمة الله عليهما اكتفى بهما، فإنه اكتفى بالمعاصرة، رحمة الله عليه اكتفى مسلم بالمعاصرة ولم يشترط ثبوت اللقاء، ولكن البخاري وابن المديني والمحققين من العلماء اشترطوا ثبوت اللقاء، وأما مسلم رحمه الله فاكتفى بهذا الشرط بشرط المعاصرة مع كون المعنعن غير معروف بالتدليس. وأما أبو المظفر السمعاني فإنه اشترط مع ذلك طول الصحبة، ثبوت اللقاء وطول الصحبة. وأما أبو عمرو الداني فإنه اشترط مع طول الصحبة معرفته بالرواية عمن يعنعن عنه، معرفته بالرواية عمن يعنعن عنه. وعليك لو أنك أعملت هذه الشروط في حديث هشام بن عمار المعروف بحديث المعازف الذي أخرجه البخاري في صحيحه عندما قال قال هشام بن عمار وحكم بن حزم وبعض من شايعه وتابعه من أهل الظاهر على هذا الإسناد بأنه إسناد وقع فيه انقطاع لأن البخاري لم يصرح بالسماع من شيخه هشام بن عمار. لو عملت هذه الشروط لوجدت هذه الشروط جميعها بفضل الله تبارك وتعالى مثبتة في حالة رواية البخاري عن هشام بن عمار بقوله قال، لأن البخاري رحمه الله عندما روى قال قال هشام بن عمار قال حدثنا، فلم يصرح بالتحديث ولا بالسماع من هشام بن عمار وإنما أتى بهذه الصيغة. هذه الصيغة يستخدمها المدلسون للتدليس لأنها توهم السماع وعدمه، عندما تقول قال فلان فيمكن أن تكون سمعت القول منه ويمكن أن تكون لم تسمعه منه، بل يستطيع الرجل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تتقطع فيها أعناق الإبل. فالمدلس هذا الذي يعنعن إذا ما أتى بتلك الصيغة عد حديثه حينئذ فيه من المغامز ما يقضي برد حديثه وعدم ثبوته لوجود خلل في الإسناد. وأما الحديث الذي ذكرنا في رواية البخاري رحمه الله عن هشام بن عمار فهذا الحديث تجد فيه البخاري رحمة الله عليه، والبخاري لم يعهد عنه تدليس قط رحمة الله عليه. وأما أن يمكن لقاء بعضهم بعضا فهشام بن عمار شيخه حقيقة وقد روى عنه غير روايات حتى في الصحيح بطريق فيها التصريح بالتحديث، وأما ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه فهذا كله متوفر في حالة البخاري رحمة الله عليه. العلماء الحقوا المعنعن والمؤنن بهذا القسم الذي نتكلم فيه وهو مسألة السقوط الذي يحدث في الإسناد. فالحديث مردود، الحديث يكون مردودا لسببين كبيرين، إما لسقط أو طعن، إما هكذا في كلمة واحدة، إما الحديث المردود يرد لسببين لسقط أو طعن، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. فإذا نظرت إلى السقط في الإسناد وجدته قد انقسم قسمين، قسم فيه السقط الظاهر الجلي وهو المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، وقسم فيه سقط خفي غامض لا يعرفه إلا الأثبات الحذاق من الرجال. فهؤلاء العلماء عندما يبحثون يجدونه مدلسا أو يجدونه مرسلا إرسالا خفيا، وألحقوا بذلك المعنعن والمؤنن. وأما السبب الثاني من أسباب رد الحديث فهو لطعن، أي لطعن في الراوي. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النقبة لما حصر أسباب الطعن في الراوي جعلها عشرة من الأسباب، فقال رحمة الله عليه ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، وهذا تركيز ما بعده تركيز رحمة الله عليه. ثم إذا ما نظرت في هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله فإنك ستجد الأقسام المردودة من أقسام الحديث الذي وقع فيه طعن في راويه إذا ما عدت إلى هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فستجد الأمر كذلك. يقول إما لكذب الراوي فهذا هو الحديث الموضوع، فالحديث الموضوع هو الحديث الذي في إسناده راو كذاب. وأما إذا كان الراوي الذي قد أعل الحديث بسببه وقد طعن في هذا الراوي بتهمة الكذب بأنه متهم بالكذب، هو متهم بالكذب، يعني ماذا يعني قولنا إنه متهم بالكذب؟ يعني يأتي الحديث فلا يأتي إلا من طريقه، وهو أي الراوي ضعيف لا يحتمل تفرده. فإذا كان الراوي ضعيفا لا يحتمل تفرده ولا يعرف الحديث إلا من جهته فهو متهم بالكذب فيه، حديث يكون مخالفا للقواعد المعلومة فلا يحتمل تفرد الراوي به لضعفه، ثم إنه لا يعرف إلا من جهته، فهذا سبب من الأسباب التي يتهم الراوي فيها بكذبه في هذا الحديث.
أو أن يكون الراوي معروفا بالكذب في حديثه العادي على الناس، ولكنه لم يصل إلى الدرجة التي يكذب فيها على رسول رب الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الرجل يكذب على الناس وهو غير معروف بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حينئذ يكون متهما بالكذب، والتهمة بالكذب إذا لحقت الراوي صار حديثه متروكا. فإذا أن يكون الرد أو الطعن لكذب الراوي، هذا هو قسم الموضوع، أو تهمته بذلك، التهمة بالكذب هذا هو الحديث المتروك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، هؤلاء جميعا هذه الأسباب الثلاثة كلها مجموعة تقضي بأن الحديث حديث منكر، أو وهمه فهو حديث معلل، أو المخالفة فالمخالفة لالتقاط تجعل الحديث مقسوما على أربعة أقسام. إذا قال التقاط فحديثه إما أن يكون مدرجا، وإما أن يكون مقلوبا، وإما أن يكون الحديث مضطربا، وإما أن يكون مزيدا في متصل الأسانيد. يعني هذه الأمور عندما تلحق بهذا الراوي ويخالف الثقات، فمخالفته للثقات تجعله بعد ذلك واقعا في واحدة من هذه الحفائر، في هذه الحفر، في واحدة من تلك الحفر، فيكون حينئذ قد أتى بقسم من أقسام الحديث المردود. وأما عند التقسيم العام فإن الطعن في الراوي يكون لواحدة من هذه الأشياء التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. إذا كان سبب الطعن في الراوي الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الكلام الموضوع، الكذب المختلق المصنوع المنصف
على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الراوي متهما بالكذب، قلنا إن اتهام الراوي بالكذب وأن يروى ذلك الحديث لا يروى إلا من جهته، لا يروى إلا من جهته، ويكون مخالفا للقواعد العامة، ويكون هذا الراوي أيضا ممن لا يحتبل تفرده، فإنه حينئذ يكون متهما بالكذب، يعني باختلاق هذا النص وإلصاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نصل إلى مرحلة القطع بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن يعرف بالكذب في الكلام العادي ولكنه لم يثبت عليه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث المتروك. وأما الحديث المنكر فهو إذا كان في سنده راو قد طعن في هذا الراوي بفحش الغلط أو كثرة الغفلة أو الفسق، وحينئذ يكون حديثه حديثا منكرا. وهنا أيضا أمر سنحتاجه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في مسألة مخالفة الثقات، لأن السبب الذي يطعن به في الراوي والذي سماه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بالمخالفة أو بالمخالفة، يعني بمخالفة الراوي للثقات، بمخالفة الراوي المقبول للثقات، هذه المخالفة سيكون من آثارها ما يسمى بالحديث الشاذ، وهو أن يخالف فيه المقبول من هو أولى منه، أن يخالف المقبول من هو أولى منه. هنالك اشتباه والتباس أيضا بين الحديث المنكر والحديث الشاذ. فأما المنكر فإن بعض العلماء لم يقض فيه إلا بمجرد التفرد، فكل حديث قد تفرد به راو، كل حديث تفرد به راو سواء خالف أم لم يخالف، فإن بعض أهل العلم يصيرون إلى أن الحديث حينئذ يكون حديثا منكرا، ولم يشترطوا مسألة المخالفة، لم يأتوا بقيد المخالفة، ولما جاء بعضهم بقيد المخالفة صارت مسألة أخرى في تعريف الحديث المنكر. فالحديث المنكر على هذا إما أن يكون هو ما كان به مطلق تفرد، أو ما كان به تفرد مع قيد المخالفة، يعني الحديث الذي يكون فيه تفرد حديث متفرد هل هو حديث منكر بإطلاق؟ فما أكثر الأحاديث التي وردت وهي أحاديث تفرد بها واحد، وإليك المثال المشهور المعروف حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا حديث في أصله كما هو معلوم غرابة مطلقة، لم يروه عن النبي إلا عمر رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعضهم يصير إلى مطلق التفرد، فمهما تفرد بالرواية أو بالحديث راو فإنه يكون منكرا. ولكن هم اشترطوا شيئا آخر وقالوا إذا تحمل وانفرد راو لا يحتمل تفرده، فإذا كان لا يحتمل تفرده خالف أم لم يخالف فهو المنكر، وأما إذا ما لم يحتمل تفرده وكان متفردا وخالف فإنه يكون منكرا على التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. هنا يشتبه هذا القسم بهذا التعريف بالحديث الشاذ، وأما على التعريف الأول فإنه لا يشتبه مع الشاذ، لأن الحديث الشاذ هو الذي يخالف فيه المقبول، وأما الثقة هذه ففيها مراجعة تأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة للثقات، كما هو في تعريف الإمام الكبير الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهنالك مراجعات في هذا الأمر مخالفة الثقة. فإذا أنت تخرج صاحب الحديث الحسن حينئذ من الشذوذ، لأن صاحب الحديث الحسن قد لا يكون ثقة بهذا الإطلاق، فالذي يقال فيه صدوق أو غير ذلك من الصيغ التي تقضي بحسن حديثه لا يكون داخلا في هذا الوصف، وصف الثقة بإطلاق. إذا قلنا ما خالف فيه الثقة، ما خالف فيه الثقة الثقات، فهذا يجعل هنا قيودا لا نحتاجها في رمي الحديث بأنه شاذ، يعني أن يكون المخالف ثقة، لابد أن يكون ثقة، هذا لا يشترط، لأنه يمكن أن يكون حسن الحديث ويأتي منه شذوذ أيضا. فإذا مخالفة المقبول وهي عامة بأكثر من تلك الحدود التي تقيدها تلك اللفظة وهي لفظة الثقة، ومخالفة المقبول لمن هو أولى منه، ولا نقول لمخالفة المقبول للثقات، لأنه لا يشترط أن يكون جماعة يخالفهم، وإنما يكفي أن يخالف واحدا هو أوثق منه، وعليه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. إذن عندنا في هذا التعريف للحديث الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهو التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، هذا هو الشاذ. الحديث المنكر على التعريف أيضا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، والذي جعل فيه قيد المخالفة ظاهرا، وهو أن يتفرد ضعيف برواية يخالف بها ثقة، أن يأتي ضعيف برواية يخالف فيها ثقة. هذه التفرقة بين الشاذ والمنكر على التعريف الثاني وهو الذي ذكر فيه قيد المخالفة، هذا التفريق بين هذين الصنفين النوعين من أصناف وأنواع الأحاديث تحتاجه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. وببساطة شديدة فهما يشتركان معا في اشتراط المخالفة، فلا بد أن يكون هنالك مخالفة، لا بد أن تقع المخالفة، مخالفة مقبول لمن هو أولى منه، ومخالفة ضعيف لثقة. قل المخالفة قاسم مشترك بين هذين الأمرين، فالمخالفة أو اشتراط المخالفة يشتركان فيها معا، يشترك فيها الشاذ والمنكر، يشترك فيها الشاذ والمنكر على التعريف الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو من فرد بروايته ضعيف مخالفا لما رواه الثقة، فيخالف ما رواه الثقة، فإذا ما جاء الضعيف برواية يخالف فيها ثقة فإن حديثه يعد حديثا منكرا. فهذا الحديث المنكر وقع فيه مخالفة أيضا، كما وقعت المخالفة بأصلها في الحديث الشاذ من المقبول لمن هو أولى منه، ولكن الفارق بينهما بعد إثبات المخالفة هذه بقيدها، الفارق بينهما أن المخالفة في الشاذ وقعت من المقبول، وأن المخالفة في المنكر وقعت من الضعيف، في المنكر وقعت من الضعيف، وفي المقبول وقعت من المقبول. العلماء عندما نظروا في المقابل الذي يخالفه هذا الضعيف بروايته، يعني هو يخالف ثقة في المنكر، يخالف راو ضعيف ثقة برواية أخرى، فرواية الثقة التي تقابل رواية الضعيف المنكر الحديث تسمى المعروف، فهذا المعروف من المقبول، وإنما يذكر في هذا المجال لا من باب ذكر أقسام المردود وضم بعضها لبعض، لأنه هو غير مردود بل هو حديث مقبول، والمعروف هو رواية الثقة التي تعارضها رواية الضعيف منكر الحديث. فمهما جاءت رواية منكرة على التعريف الثاني الذي تكون فيه المخالفة لا مع لمطلق الانفراد ولو من غير قيد المخالفة، مهما جاءت رواية من ضعيف مخالفة لرواية من هو ثقة، فإن الرواية التي يرويها الثقة تسمى حديثا معروفا، والتي يتفرد بها ويخالف الضعيف تسمى رواية أو حديثا منكرا. ثم إذا ما كان الطعن في الراوي هو الوهم فحديثه هو المعلل، والعلة سبب قادح في صحة الحديث غامض خفي، فلا بد أن يتوفر هذان الأمران في العلة حتى تكون علة على حسب الاصطلاح الحديثي. لا بد أن تكون العلة سببا غامضا خفيا لا يبين، فإذا كانت ظاهرة فهذا إطلاق على غير المعنى الاصطلاحي. إذا كان السبب لرد الحديث ولو سمي علة، إذا كان السبب لرد الحديث وإن سمي علة، لأن بعضهم يطلق، بعض أهل العلم يقدح ويجرح وقد يسمي ما هو غير جارح يسميه علة أيضا، يسميه علة وإن كان لاحقا بالصحيح الذي هو ثابت، كما فعل الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد، فإنه قال من الصحيح من الحديث الصحيح ما هو حديث صحيح معلل، من الحديث الصحيح ما هو صحيح معلل. فهذا إطلاق لا على حسب قواعد الاصطلاح، يعني الحافظ الإمام أبو يعلى الخليلي في كتابه هذا عندما قال هذا القول لم يذهب إلى أن الصحيح يعلل بعلة قادحة، وإنما هو إطلاق على غير المنحى الاصطلاحي، هو يطلق ها هنا العلة لا على حسب الاصطلاح الذي تعارف عليه العلماء من علماء الحديث، لأن العلة لكي تكون علة على حسب المصطلح الحديثي لابد أن تكون قادحة، فإن لم تكن قادحة فكيف تسمى علة على حسب الاصطلاح؟ لا تكون علة على حسب الاصطلاح وإنما على غير المعنى الاصطلاحي. وإذا فلا بد أن يتوفر في العلة شرطان، الشرط الأول أن تكون هذه العلة غامضة خفية وأن تكون قادحة في صحة الحديث، أما إذا ما جاءت علة يعلل بها هذا الحديث وكانت هذه العلة غير قادحة فإنها لا تكون علة على ذلك المعنى الذي ذكره العلماء في تعريف العلة. الحديث المعلل ولا يقال له معلول كما قال الحافظ العراقي نظما لما ذكره الإمام ابن الصلاح في المقدمة، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، لأن المعلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد مرة، المعلول من عله بالشراب يعني سقاه مرة بعد مرة. وكذلك المعلل هي غير فصيحة على القياس الصرفي المشهور، وإن كان هي المعمول بها عند المحدثين في وصف الحديث الذي في إسناده راو قد طعن فيه بالوهم، طعن فيه بالوهم فحديثه حينئذ يقال له الحديث المعلل. هذا القسم عندما يقال له معلل هو أيضا على غير القياس الصرفي المشهور، وإنما الذي على القياس الصرفي المشهور هو معل وعليل، من أعله يعني أثبت فيه وأصابه بعلة، أعله بكذا يعني أصابه بعلة، ومنه أعله الله رب العالمين دعاء عليه يعني أصابه الله رب العالمين بعلة قاتلة، فأعل وهو معل وعليل، هذا هو القياس الصرفي الصحيح واللغة الفصيحة. وأما ما صاروا إليه رحمة الله عليهم فإنه قد أخذ من علل وعلل بمعنى لها، فلهاه وعلله فهو له معلل وهو بذلك معلل. فالإطلاق الذي صار إليه المحدثون لا حرج فيه على حسب الاصطلاح طالما أنهم قد اصطلحوا على ذلك، بل إن العلماء رحمة الله عليهم كما ذكر السخاوي تبعا للعراقي، العلماء الجهابذة الفحول كانوا يطلقون أحيانا ذلك الاسم المرذول وهو المعلول، وقد ورد ذلك في كلام مثل البخاري رحمه الله والترمذي والحاكم والدارقطني. ولأجل ذلك تجد الحافظ العراقي تبعا للإمام ابن الصلاح رحمه الله يقول: ولا تقل معلول وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. فهذا الحديث الذي يكون ظاهره السلامة ولكن بعد جمع الطرق تنجلي فيه علامة تثبت له علة خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل لأنه من قسم المردود. حديث المعلل: كل حديث ظاهره السلامة وبعد جمع تنجلي علامة تثبت علة له خفية قادحة ولم تكن مرضية، فاحكم بأنه هو المعلل وأنه عندهم لا يقبل. فهذا الحديث المعلل وهذا القسم من أقسام الحديث المردود من أغمض تلك الأمور التي يعاني منها العلماء والتي يحاولونها ويزاولونها رحمة الله عليهم، وقد انتدب لها كثير من أهل العلم الكبار وصنفوا فيها تصانيف من أجمعها. كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني رحمه الله أجمع وأوسع ما صنف في هذا الباب، ولكن لابن المديني ولابن أبي حاتم وكذلك للإمام أحمد وللترمذي رحمة الله عليه كتابان وحده له العلل الكبير والعلل الصغير، والدارقطني رحمة الله عليه له كتابه العلل الواردة في الأحاديث النبوية. الحديث المردود يرد إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي، فأما السقط في الإسناد فمضى ذكره، وأما الطعن في الراوي فإنه يطعن فيه بالكذب وحينئذ يكون حديثه موضوعا، أو بالتهمة بالكذب وحينئذ يكون متروكا، أو بفحش الغلط أو الغفلة أو الفسق فهو المنكر، أو بالوهم والرواية على التوهم من غير تحقيق فهو المعلل، أو بالمخالفة للثقات، أن يخالف الراوي الثقات. فإذا خالف الراوي الثقات فالمخالفة تقع على صور، نحن نركز كثيرا كما ترى في الهيكل العام، لأن الهيكل العام هذا هو تلك النقاط التي تكون على خارطة العلم، وأنت حينئذ تستطيع أن تضع الأصبع عليه فتقول: هنا بلد كذا، وهنا عاصمة كذا، وهنا نهر كذا، وسهل كذا، وجبل كذا، وتستطيع أن تحدد الجهات الأصلية تبعا. فأما إذا لم تكن هذه الخطة، وإذا لم يكن هذا الأمر العام بالهيكل العام بالخارطة العامة للعلم في الذهن، فإن الإنسان لابد أن يقع في كثير من البعد عن الصواب إذا ما أراد أن يتوجه إلى مكان بعيد. القسم المردود من قسمي الحديث، لأنه الحديث ينقسم قسمين على حسب القبول والرد، قسم مقبول وقسم مردود. المردود العلماء قسموه قسمين: إما لسقط في الإسناد وإما لطعن في الراوي. والسقط في الإسناد قسمان: ظاهر وغامض، جلي وخفي، ثم الحديث أيضا يرد للطعن، فهذا هو القسم الثاني. فالطعن في الراوي إما أن يكون لكذب الراوي فهو الموضوع، أو لتهمته بالكذب فهو المتروك، أو لفحش الغلط وغفلة الراوي وفسقه فهو المنكر، أو للوهم فهو الحديث المعلل، أو لمخالفته للثقات، أن يخالف الراوي الثقات. فإذا خالف الراوي الثقات فإن العلماء يقولون إن مخالفة الثقات تقع على صور. هذه الصور: أن يأتي الراوي فيخالف سياق الإسناد فيدمج الموقوف بالمرفوع، أو يدخل في الحديث ما ليس منه تفسيرا وتأويلا وشرحا لغريب أو بيانا لحكم فقهي أو غير ذلك، فهذا يسمى المدرج. المدرج هو قسم من أقسام مخالفة الثقات. ضع الأمر الآن في موضع وستجده أيسر ما يكون إن شاء الله رب العالمين. فإذا كانت المخالفة للثقات سبب من أسباب الطعن في الراوي، وعند مخالفة الثقات يكون حديث الراوي المطعون فيه بتلك المخالفة حديثا مردودا، فالمردود ها هنا ينقسم بسبب المخالفة لاتقاط أقسامه، إما أن يخالف اتقاط بأن يدمج موقوفا بمرفوع، أو أن يدخل سياق الأسانيد بعضها في بعض، أو أن يدخل كلاما في متن الحديث وهو ليس من الحديث، إما في أوله أو وسطه أو آخره، فكل ذلك يسمى الإدراج. والإدراج في اللغة في أصلها وإدخال الشيء في الشيء وتضمينه إياه، من أدرجت الميت في الكفن والقبر بمعنى أدخلته. فهذا الإدراج وهو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، والقسم الأول من أقسام مخالفة الثقات. والمخالفة يعني المخالفة الاتقاط سبب من أسباب الطعن في الراوي، والطعن في الراوي مع السقط في الإسناد سببان كبيران يرد بهما الحديث، لأن الحديث إنما يرد إما لسقط أو طعن، والسقط في الإسناد معروف على حسب قسميه، والطعن في الراوي أقسام، من الطعن في الراوي ومن الأسباب التي تطعن في الراوي ويطعن في الراوي بها مخالفة الثقات. المخالفة يعني المخالفة للثقات. فإذا خالف الثقات بإدخال الأسانيد بعضها في بعض على حسب ما هو من تغيير تلك الأسانيد بسياقاتها في الحديث المشهور الذي اختلف فيه العلماء هل هو من المدرج أو هو من شبه الوضع، في حديث ثابت ابن موسى الزاهد عندما دخل على شريك القاضي فكان قد ذكر إسنادا، فلما رأى ثابتا قال يداعبه، وكان ثابت زاهدا تقيا ورعا، وكان حسن الوجه من طول القيام بالليل، فقال شريك تلك المقولة التي عدها بعض أهل العلم، عدها بعض أهل العلم كالقضاعي في مسند الفردوس، عدها رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأما الشوكاني وكذلك السيوطي ومن قبلهم ابن الجوزي فقضى بوضعها قولا واحدا بلا مثنوية، وأما الألباني فإنه صار إلى ضعفها ولم يقضي ولم يجزم بوضعها، وقد أخرجها ابن ماجه في سننه وجعلها الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه. فهذا من تغيير سياق الإسناد، هذا من تغيير سياق الإسناد، وهو لون من الإدراج في الإسناد. وأما الإدراج في المتن فأن يكون هنالك زيادة في بدء الحديث، أسبغ الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، فيجزم القوم بأن هذه الرواية التي أخرجها الخطيب وأما هي فمثبتة في الصحيح بعد ذلك بهذا النص لا عن أبي هريرة وإنما عن ابن عمر، أن ابن عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وهي بعينها التي قضي عليها بالإدراج في رواية أبي هريرة لأنه فصل. ولو كان الأمر على الاستقامة التي ينبغي أن يكون عليها لقضي على رواية أبي هريرة بأنها لا إدراج فيها، وإنما تحمل على ما هنالك من رواية ثابتة لابن عمر يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فكأن أبا هريرة رحمة الله عليه ورضوانه فصل بين هاتين الجملتين من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يأتي بكلام من عند نفسه يعد إدراجا في بداية الحديث، وإنما فصل بين هاتين الجملتين من أجل الترهيب والتشديد والتأكيد على هذا العمل. كما تقول الرجل مثلا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كذا فينبغي عليك أن تصنع كذا، هو يقول رحمة الله عليه ورضوانه أسبغ الوضوء، ثم يشدد على مسألة الإسباغ فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعته يقول كذا. لو أن الأمر كان على استقامته التي ينبغي أن يكون عليها ما عد هذا مدرجا، ولكن هو مدرج إدخال شيء في أول الحديث أو في وسطه يتحنث وهو التعبد، وهو التعبد. فجزم الطيبي رحمه الله بأن هذا من كلام الزهري وتبعه ابن حجر فمال إلى قوله، وآخرون قالوا إن باب الاحتمال مفتوح وهو من قول عروة أو من دونه فيما قالته عائشة في بدء الوحي في وصف ما كان من أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحنث أي التعبد في غار حراء قبل نزول الوحي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أيضا إدخال شيء في أثناء الإسناد. وأما في آخره فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال إن للمملوك أجرين فيقول أبو هريرة رضوان الله عليه من غير ما بيان لفصل شيء عن شيء، يقول إنه لولا الجهاد في سبيل الله ولولا كذا وبر الأم وخلافه ولولا ذلك لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. فلا يمكن أن يكون هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول، يعني المدرج القسم الأول من أقسام المخالفة للثقات، والمخالفة للثقات سبب من أسباب الطعن في الراوي، والطعن في الراوي مع السقط في الإسناد سببان يرد بهما الحديث، والحديث المردود مع الحديث المقبول قسمان للحديث قسم الحديث عليهما على اعتبار القبول والرد، على اعتبار القبول والرد. والمقبول والمردود بهذا الاعتبار من بعد الفحص والبحث والتفتيش والتنقير إنما هو واقع على قسم الآحاد لا على المتواتر، والمتواتر مع الآحاد قسمان للأخبار، قسمت الأخبار عليهما على حسب كم الرواة في الإسناد الواصل إلينا. على هذا الترتيب الذي ترى وعلى هذا النحو الذي ننحاه بفضل الله تبارك وتعالى تجد كل شيء في موضعه بفضل الله رب العالمين. وأما القسم الثاني من أقسام المخالفة للثقات، يعني عندما يخالف الراوي ويطعن فيه بسبب المخالفة لأنه خالف الثقات، يكون حديثه مدرجا أو يكون مقلوبا بأن يقدم أو يؤخر تقديم أو تأخير. وقد يزيد الراوي في الإسناد المتصل راويا ويخالف بذلك الثقات، فيقال لحديثه حينئذ المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. وقد يأتي الراوي برواية يختلف عليه فيها على وجوه، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين في بحث المضطرب، إذ اختلف في حديث واحد على 12 وجها. في حديث واحد يأتي الاختلاف في الحديث في المتن أو في الإسناد أو فيهما معا، في حديث واحد يكون الاضطراب في حديث واحد. وأما الاختلاف بين الحديثين بحيث لا يجمع يمكن الجمع أو يمكن، فهذا مختلف الحديث، فهذا هو الفارق الذي ذكرناه من قبل بين مختلف الحديث وهذا بين مختلف الحديث والمضطرب، بين مختلف الحديث والمضطرب. وأما المزيد في متصل الأسانيد فإن الإسناد يكون بيقين متصلا، ثم يأتي راو فيزيد في الإسناد المتصل راويا آخر. هنالك فرق بين هذا وبين ما هو خفي في إرساله، بين المرسل الخفي، فالمرسل الخفي يمكن أن يشتبه مع المزيد في متصل الأسانيد، والمختلف من أقسام الحديث يمكن أن يشتبه مع المضطرب من أنواع المردود. والرد في مع الاضطراب سببه، يعني سبب الرد في الحديث المضطرب، أنه وقعت مخالفة للثقات، ومخالفة الثقات سبب من أسباب الطعن في الراوي، والطعن في الراوي مع سقوط في الإسناد سببان يرد بهما الحديث. على هذا الذي تراه جيئة وذهوبا، ذهابا وأوبة وعودة، نسأل الله أن يعيدنا عودا حميدا، إنه على كل شيء قدير. وإذا كانت المخالفة للثقات بتغيير اللفظ مع بقاء السياق يسمى المصحف، الحديث المصحف. إذن المخالفة للثقات تقع على أربعة ضروب، أربعة ضروب: مدرج ومزيد في متصل الأسانيد ومقلوب ومضطرب ومصحف، على خمسة أقسام تقع المخالفة للثقات على خمسة أقسام. وهذه الأقسام الخمسة هي المدرج والمقلوب والمزيد في متصل الأسانيد والمضطرب والمصحف. فأما المدرج الذي يخالف فيه الراوي بإدخال شيء في شيء أو تغيير سياق الأسانيد، فقد مر بعض الكلام عنه برحمة الله رب العالمين وحوله وقوته. وأما القسم الثاني من أقسام مخالفة الثقات بعد المدرج فهو المقلوب، وهو مقلوب إسناد ومقلوب متن، مقلوب إسناد ومقلوب متن. يقدم الراوي أو يؤخر في اسم أحد الرواة واسم أبيه، كأن يقول كعب بن مرة ومرة بن كعب، فهذا قلب كما ترى في الإسناد، أو يصنع الراوي الوضاع الكذاب شيئا قبيحا يسمى بسرقة الحديث. سرقة الحديث، يكون الحديث معروفا مشهورا من راو من الرواة أو مشهور بإسناد من الأسانيد، فيعمد أحد الوضاعين أو الكذابين إلى هذا الراوي الذي اشتهر الحديث عنه فيغيره براو آخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا عن سالم بن عبد الله فيجعله الوضاع عن نافع، أو يكون الحديث مشهور عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، مثل ما فعل حماد بن عمرو النصيبي الذي كان يسرق الحديث، والذي صنع ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤوهم بالسلام. فهذا بهذا الإسناد حديث مقلوب، رواه حماد النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة، فجعل الأعمش هكذا في هذا الإسناد، والمعروف في الإسناد أنه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضوان الله عليه يرفعه، وكذلك رواه مسلم رحمه الله في الصحيح. وأما مقلوب المتن فإن القلب يكون له أيضا صورتان، إما أن يقدم الراوي ويؤخر في بعض متن الحديث، مثل الحديث الذي عند مسلم رحمه الله عليه في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذه الأصناف السبعة صنفا هو منفق لله رب العالمين حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فجاء الراوي فجعل ذلك على هذه الصورة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال، فانقلب على بعض الرواة. وقد قرر العلماء رحمة الله عليهم أن هذا القلب إنما وقع على هذه الصورة في هذا الإسناد بهذا التغيير، لا من مسلم وإنما هو ممن دون مسلم، هذا القلب ليس من مسلم رحمه الله، وإنما كان فيه ضابطا ناقلا لما تأدى إليه فأتى به على الصورة وخرج به على النحو ولم يغير فيه ولم يبدل. ولكن الحديث قد روي أيضا أو قد ورد صحيحا في الصحيح برواية أخرى: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه،
فدل على أن القلب قد وقع في هذا المتن. والقلب الذي يكون أيضا للامتحان وللاختبار، مثل ما حدث مع الإمام البخاري رحمة الله عليه وأهل بغداد عندما امتحنوه في 100 من الأحاديث، قلبوا أسانيدها على متونها 10 بعد 10، ثم أخذوا يمتحنون الإمام رحمة الله عليه، فرد الأمر إلى نصابه، وعلى حسب الخطأ وعلى حسب الترتيب الذي أتى به القالبون
الذين قلبوا تلك الأحاديث، فأخذ الإمام البخاري رحمة الله عليه يعيد الأمر إلى ما كان عليه، وتعجب الحافظ ابن حجر من هذا الذي صنعه البخاري رحمه الله، فقال الحافظ: هنا يخضع للبخاري، فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظا، لا عجب أن يرد الخطأ إلى الصواب لأنه كان حافظا، ولكن العجب إنما هو في ترتيب ما ألقوه عليه، ترتيب ما ألقوه عليه وإعادة هذا الترتيب من مرة واحدة، أنه سمع ذلك في المجلس لمرة واحدة فرد الأمر رحمة الله عليه إلى نصابه، وكان قد حفظ الخطأ الذي أتوا به واحدا فواحد في 100 حديث فردها. فالحديث المقلوب فيه مخالفة الاتقاد، ومخالفة الاتقاد سبب للطعن في الراوي، وبذلك يكون الحديث ضعيفا مردودا. وأيضا من المخالفة الاتقاد المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، الراوي الذي يرسل إرسالا خفيا ويفارق المدلسة في أنه عندما يرسل إنما يروي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، أو عمن عاصره ولم يلقه، يروي عنه بصيغة تحتمل السماع وعدمه، هذا مرسل إرسالا خفيا. هذا المرسل إرسالا خفيا كيف نعرف أنه أرسل في هذا الحديث إرسالا خفيا. نعرف ذلك بتصريح واحد من الأئمة أنه لم يلق من قد أتى بصيغة تحتمل السماع وعدمه فأسند الحديث إليه، فيقول الإمام من الأئمة إنه لم يلق فلانا أو لقيه ولم يسمع منه، هو لم يسمع منه شيئا، فينص على ذلك واحد من العلماء الأئمة الحداق. أو يصرح هو الراوي الذي أرسل إرسالا خفيا، يصرح هو بأنه قد أرسل هذا الحديث ولم يلق الشيء، أو لم يسمع منه ذلك وقد لقيه، أو لم يسمع منه أصلا لقيه ولم يسمع منه، أو أنه لم يلقه وإنما كان له معاصر، فيصرح المرسل إرسالا خفيا بأنه أرسل هذا الحديث ولم يصله ولم يسمع. أو يأتي هذا الحديث بإسناد آخر وقد صرح فيه بالراوي الذي أسقطه المرسل إرسالا خفيا، الذي أسقطه ولم يصرح به، فيأتي من طريق آخر. فعندما يأتي هذا الحديث من طريق آخر مصرحا فيه باسم الراوي الذي أغفله المرسل إرسالا خطيا فأسقطه ولم يصرح به ولم يبين حاله، لأنه إنما جعله هكذا معما مغلقا، إذا ما جاء إسناد آخر صرح فيه بذلك الراوي، فإن هذا إما أن يكون كذلك فعلا ويكون كاشفا ومبينا لحال المرسل إرسالا خفيا، وإما أن يكون أصلا قد طرأ على إسناد هو متصل في حقيقة الأمر. فإذا ما أتى إسناد آخر وزاد فيه راو لم يسمى في الإسناد الأول، فإن هذا يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. المزيد اسم مفعول من الزيادة، والمتصل ضد المنقطع، والأسانيد جمع إسناد، هذا لغة. فالمزيد اسم مفعول الذي يزاد، الذي يزاد يعني الذي يزاد في متصل الإسناد، ما يزاد في متصل الإسناد، ما يزاد فيما هو متصل إسناده، إسناد متصل، ثم تأتي زيادة بذكر راو لم يسمى في الإسناد المتصل، فزيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها من لم ي... وإلا لا يكون كذلك، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. فيأتي راو بزيادة راو في إسناد متصل، الذي لم يذكر زيادة الراوي التي زادها من ذكرها، هذا الذي لم يذكر أتقن ممن ذكر، أزيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا، أن يزيد رجلا في الإسناد لم يذكره غيره. وأما الشرط الآخر فأن يكون الذي زاد ليس بأتقن ممن لم يزد، ويكون الذي لم يزد وأتى بالإسناد متصلا من غير زيادة أتقن ممن زاد، فأن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره. فأما إذا ما أردت أن تنظر في المثال الذي تكون فيه هذه التعريفات ظاهرة على وجهها، فالتفت إلى هذا الحديث. ما رواه ابن المبارك قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد، في الأصلين عن عبد الله بن يزيد ليس عن عبد الرحمن بن يزيد. حدثنا سفيان، يقول ابن المبارك حدثنا سفيان عن عبد الله بن يزيد، هو عبد الله بن يزيد بن جابر، قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واتلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرتد الغنوي يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. الإسناد هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن خزيمة من طريق ابن المبارك. هذا الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي وابن خزيمة من طريق ابن المبارك، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ما الذي وقع في هذا الإسناد؟ روى ابن المبارك قال حدثنا سفيان، الزيادة هنا هي سفيان، حدثنا سفيان، وهم من دون ابن المبارك، من دون ابن المبارك، فأدخل سفيان وزاد، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارك عن عبد الرحمن أو عبد الله ابن يزيد من غير وساطة سفيان، فزيدها هنا سفيان. أصل الرواية أو أصل الإسناد روى ابن المبارك قال حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد، فجاء من دون ابن المبارك فأدخل سفيان بين ابن المبارك وعبد الله أو عبد الرحمن ابن يزيد، فهذه زيادة في إسناد متصل، لأن الثقات الذين رووا هذا الحديث رووه عن ابن المبارك عن عبد الرحمن أو عبد الله بن يزيد. فإذا جاء هنا راو فأدخل رجلا في إسناد هو متصل رواه الثقات بغير ذكر هذا الراوي الكبير الجليل سفيان، فروى ابن المبارك قال حدثنا سفيان، هذا مزيد في إسناد متصل، مزيد في متصل الأسانيد، قال حدثنا سفيان، زاد هذا الراوي وهو سفيان زاده من دون ابن المبارك رحمة الله عليه. وبعضهم صرح في هذا بالإخبار، يعني صرح بأن ابن المبارك صرح بالإخبار من عبد الله أو عبد الرحمن ابن يزيد، فانتهت الشبهة تماما وامحقت. فإذا سمع ابن المبارك هذا الحديث من عبد الرحمن ابن يزيد، ولكن أدخل الرواة ممن دون ابن المبارك، أدخلوا سفيان بين ابن المبارك وعبد الرحمن أو عبد الله ابن يزيد ابن جابر. يقول بعد ذلك حدثني بشر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واكلة بن الأسقع. دخل هنا أبو إدريس بين بسر بن عبيد الله وواثلة ابن الأسقع. أما هذه الزيادة فزادها ابن المبارك نفسه، زيادة أبي إدريس، وأما زيادة أبي إدريس فوهم من ابن المبارك، لأن عددا من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن أو عبد الله بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، ومنهم من صرح كما مر هنالك من الثقات الذين رووا الحديث بغير زيادة سفيان في الإسناد، منهم من روى الإسناد وفيه تصريح بالإخبار ما بين ابن المبارك وعبد الله أو عبد الرحمن بن يزيد. وكذلك أيضا عندما زاد في الإسناد أبو إدريس فعدد من الثقات رووا الحديث عن عبد الرحمن أو عبد الله بن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس، رووا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد يعني من غير طريق ابن المبارك، فجاء هنا ابن المبارك وزاد أبا إدريس في هذا الإسناد. يقول سمعت أبا إدريس قال سمعت واكلة ابن الأسقع، وأما الثقات الآخرون فإنهم جاءوا بالحديث هكذا حدثني بسر بن عبيد الله قال حدثني واكلة ابن الأسقع من غير هذه الزيادة التي زادها ابن المبارك وهما فوهم فيها ابن المبارك نفسه. ومنهم يعني من هؤلاء الثقات الذين خالفهم ابن المبارك، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة، صرح بسماع بسر من واثلة، وبسر وواثلة أدخل ابن المبارك بينهما أبا إدريس، فهذا مزيد في متصل الأسانيد. هنالك أيضا مثال آخر أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى ابن عطاء، عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا الحديث رواه النسائي في سننه، أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى ابن عطاء عن أبي، عن يعلى ابن عطاء عن أبي. هنالك في الإسناد الذي رواه مسلم عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة، لم يذكر هاهنا عطاء أبا يعلى، وأما هاهنا في هذا الإسناد فزاد فيها عن أبيه عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة به، يعني بهذا الإسناد بهذا الحديث بهذا السياق. فيقول عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة. وأما رواية الإمام مسلم وكذلك رواية الإمام أحمد وأبو عوانة من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة، الرواية الأخرى عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبيه عن أبي علقمة، فزادها هنا أبوه، دخلها هنا أبوه، فهو زيادة في إسناد متصل، فهذه هي من المزيد في متصل الأسانيد. فقد صرح يعلى ابن عطاء بالسماع من شيخه أبي علقمة، صرح بالسماع من شيخه أبي علقمة في الرواية الناقصة، يعني التي ليس فيها هذه الزيادة في الإسناد عن أبيه في صحيح مسلم. إذن ما معنى هو سياق أبي عوانة وفيه العنعنة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة، وأما في سياق صحيح مسلم فإنه أتى فيه بالتصريح بالسماع من شيخه أبي علقمة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة عن أبي علقمة. يقول حدثنا أو سمعت أبا علقمة، وليس هنا ذكر لأبيه، فلما ذكر أبوه في الإسناد الآخر عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ليس هنالك من ذكر كما في رواية مسلم لعطاء أبي يعلى، فلما ذكر هنالك فهذا مزيد في متصل الأسانيد. فهذه أمثلة لهذا القسم من أقسام المخالفة للثقات، مخالفة الثقات، منها المزيد في متصل الأسانيد. من أجل أن ترد هذه الزيادة لابد أن يكون هنالك شرط، هذا الشرط وضحه الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. هذا مهم جدا. إذا جاء الإسناد فيه زيادة راوي في إسناد متصل، ولكن الإسناد المتصل الذي ليست فيه الزيادة روي بالعنعنة، هذا الإسناد الذي روي بالعنعنة ليست فيه زيادة، ثم جاء إسناد آخر فيه الزيادة، إذا لم يكن هنالك تصريح بالتحديث كما في المثال الذي ضربناه من رواية يعلى بن عطاء، فإنه صرح بالسماع من شيخه في موطن الزيادة، موطن الزيادة عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة. إذا صرح يعلى ابن عطاء بالسماع من أبي علقمة فإن الزيادة لا يعتبر بها، ولكن لو ظل الإسناد على ما هو عليه على هذا الذي تسمع من رواية أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي عن أبي علقمة عن أبي علقمة، فجاءت العنعنة هنا. لو جاء الإسناد الآخر فيه زيادة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة يعتبر هذا الإسناد الزائد، لأنه أتت الزيادة في موطن فيه عدم تصريح بالسماع ولا بالتحديث، وأما إذا جاءت في موطن صرح فيه بالتحديث فإن الزيادة لا يعتبر بها، ويعد المتصل هو الأوثق، وتكون المخالفة هنا من الزائد المزيد في متصل الأسانيد، يعني ما روى فيه راو رجلا في الإسناد فأدخله فإنه حينئذ لا يعتد بزيادته ولا يلتفت إليها إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن قد صرح في موطن الزيادة بالسماع. فأما إذا ما صرح في موطن الزيادة بالسماع كما في المثال عن يعلى ابن عطاء قال سمعت، كما في رواية مسلم أبا علقمة، فصرح بالتحديث بالسماع في موطن الزيادة. فلما تأتي بعد ذلك في الرواية الأخرى عند النسائي وغيره ويقول عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، فإنه لا يلتفت إليها. لو كانت الرواية عند أبي عوانة على وجهها وليس هنالك عند مسلم الرواية صرح فيها بالتحديث عن يعلى ابن عطاء عن أبي علقمة لاعتبرنا الزيادة، ولكن لما صرح بالسماع من شيخه على هذا النحو وجاءت زيادة مقتحمة بينه وبين شيخه فإنه لا يلتفت إليه. وإذا لم يصرح بالسماع كما يقول حافظ ابن حجر رحمه الله، فإذا لم يصرح بالسماع تعتبر وتترجح الزيادة، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة حتى يكون مزيدا في متصل الأسانيد، لابد من التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. إذا جاء الإسناد الناقص وفيه عنعنة مثلا أو قال أو أنأنة، فإنه متى وردت الزيادة تعتبر، وأما إذا ما صرح بالتحديث فإنها لا تعتبر ولا ترجح. فيشترط لرد الزيادة أو اعتبارها لابد من توفر شرطان، ذكر الحافظ ابن حجر هذا الأمر وذكر بعضهم شيئا آخر، فيقول أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، أن يكون من لم يزدها أتقن ممن زادها، وهذا قد مر ذكره في تعريف المزيد في متصل الأسانيد عندما قلنا زيادة راو في إثناد في إسناد في أثناء سند ظاهره الاتصال، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، هذا داخل كما مر في التعريف الاصطلاحي لهذا القسم من أقسام المخالفة للثقات، زيادة راو في أثناء سند ظاهره الاتصال ومن لم يزدها أتقن ممن زادها. فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد، فلا بد أن تكون الزيادة حتى تكون زيادة في إسناد متصل أن يكون من زادها أتقن ممن لم يزد. وأما الاعتبار وعدمه فالشرط أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة. فإذا اختل الشرطين أو واحد منهما ترجحت الزيادة وقبلت كما قال حافظ ابن حجر رحمة الله عليه. واعتبر الإسناد الخالي من تلك الزيادة منقطعا، ولكن انقطاعه خفي، ولكن انقطاعه خفي، وهو الذي يسمى بالمرسل الخفي. الإرسال الظاهر معروف في الاصطلاح. المرسل يأتي إلى من بعد التابعي ويحذفه، فهذا إرسال ظاهر، قسم من أقسام الأحاديث التي وقع فيها انقطاع في الإسناد والإرسال، حديث المرسل، المرسل من غير تقييد، المرسل بإطلاق. معلوم أنه عند الفقهاء والأصوليين وعند الخطيب البغدادي في اختياره أنه يطلق على كل منقطع مرسل، فكل حديث منقطع على أي صورة من الصور، عنده المعلق وعنده المعضل وعنده المنقطع نفسه، كل هذا يسمى عند الفقهاء والأصوليين وعند الخطيب البغدادي من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين، يسمى كل ذلك عندهم مرسلا. ولكن هذا إرسال ظاهر واضح جلي، وهو سقوط من بعد التابعي. وأما الإرسال الخفي أن يروي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي عنه بصيغة تحتمل السماع وعدم، فهذا هو الإرسال الخفي. فالتفرقة ينبغي أن تكون بين هذين النوعين من أنواع الأحاديث المردودة، المرسل إرسال خفي، والمزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. الاعتراضات التي ترد على ادعاء وقوع الزيادة، ادعاء وقوع الزيادة، يعترض على ادعاء وقوع الزيادة باعتراضين. إن كان الإسناد الخالي عن الزيادة بحرف عن في موضع الزيادة فينبغي أن يجعل منقطعا، وبخاصة إذا كان الراوي معروفا بالتدليس فإنه حينئذ يسمى منقطعا، إذا لم يصرح بالسماع وأتى بالعنعنة وهي صيغة تحتمل السماع وعدمه، ثم جاء مكان هذه العنعنة زيادة في إسناد آخر، فإن هذه الزيادة حينئذ تكون كما مر مترجحة. وإن كان مصرحا فيه بالسماع احتمل أن يكون سمعه، وهو باب الاحتمالات الذي فتحه الحافظ ابن حجر أيضا. يعني المزيد في متصل الأسانيد هذه، عندما تأتي لنا هذه الرواية التي مثلنا بها من طريق أبي عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة، الرواية الأخرى عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أبي علقمة، ما الذي يمنع أنه قد سمعه مرة من أبي علقمة وسمعه مرة من أبيه، وروى مرة على حسب السماع الأول ومرة على حسب السماع الثاني؟ ما الذي يمنع أن يكون قد لقي شيخه فحدثه فحدث، ثم لقي شيخ شيخه فعلى إسناده، أو رحل إليه، أو قدر له به لقيا فلما لقيه حدثه بذات الحديث على نفس النحو فعلى إسناده فصار يحدث بالإسناد العالي؟ ما الذي يمنع ويكون هذا صحيحا وهذا صحيحا، هذا متصل وهذا متصل؟ فهذا باب الاحتمالات الذي أخذ به الحافظ ابن حجر واستخدمه. فاستخدم الحافظ ابن حجر قاعدة الاحتمال في أن يكون الراوي قد سمع ذلك من رجل عنه ثم سمعه من نفسه، في شرحه استخدم قاعدة الاحتمال وأعملها في شرحه لحديث البخاري الذي قال فيه، في حديث البخاري الذي قال فيه حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة ابن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإسناد، قال الحافظ قوله عن سعد بن عبيدة، كذا يقول شعبة، قال شعبة حدثنا أو أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، فسعد ابن عبيدة قاله شعبة رحمة الله عليه، يدخل بين علقمة، يدخل بين علقمة عن أبي عبد الرحمن ولم يذكر سعد. فلما أدخل علقمة بهذا ورجح العلماء الرواية الأخرى جعلوا هذه من المزيد في متصل الأسانيد. فعندما تنظر في هذا الإسناد تجد شعبة يقول أخبرني علقمة بن مرثد سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي، فأدخل عن أبي عبد الرحمن السلمي هذه بعد سمعت سعد ابن عبيدة، فدخل سعد ابن عبيدة هاهنا.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.